نبدأ الآن إن شاء الله في درس الفقه. تفضل يا محمد، قرأ لنا الحديث، حديث اليدين.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين وسلم، ثم قام إلى مسجد في مقدم المسجد، فوقع يدعو عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أي كلمات؟ وخرج سرعان الناس فقالوا: وصلت الصلاة. وفي القوم رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم باليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أن أوصل في الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تنصر. فقال: بلى فنسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد من سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم رفع رأسه فكبر، فسجد من سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ في البخاري. وفي رواية مسلم: صلاة العصر. ولي أبي داود فقال: فصدق بيديه، فأمره أي نعم، وهي في الصحيحين، لكن بلفظ. فقال: وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقبله الله تعالى.
هذا الحديث أخوات تذكرون تحدثنا الأسبوع الماضي عن بداية هذا الحديث، وبعض المسائل تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. قلنا هذا الحديث مشهور عند الفقهاء بحديث ذي اليدين. من هو ذي اليدين؟ ما اسمه؟ ذكرنا اسمه، نعم، الخرباق ابن عمر رضي الله عنه. طيب، ذكرنا مسألة واحدة فقط في الأسبوع الماضي من مسائل هذا الحديث. طبعا قلنا أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة المليئة بالفوائد، وذكرنا أن بعض أهل العلم أوصلها إلى أكثر من 150 فائدة في هذا الحديث. فمن المسائل التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي مسألة: لو أن الإمام سلم ناسيا قبل تمام صلاته، ثم ذكر أو ذكر في وقت قريب من الصلاة، قلنا يجب عليه إتمام هذه الصلاة، لكن لو تكلم صار هناك كلام، هل هذا الكلام يعتبر مبطل للصلاة أو غير مبطل؟ ذكرنا ثلاثة أقوال. القول الأول: أيا كان الكلام يبطل الصلاة، سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو ليس لمصلحتها. والقول الثاني: إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطلها، أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطلها. والقول الثالث وهو القول الصحيح: أنه لا يبطل الصلاة سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها، ولكن بشرط أن يكون جاهلا يظن أن الصلاة انتهت. أما لو تعمد فإنه في كل الأحوال صلاته باطلة قطعا. لو تعمد الكلام في الصلاة فبالإجماع أن صلاته باطلة، لكن لو واحد ما يدري يظن مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت الصلاة صلى ركعتين، هو الظهر صلىها ركعتين ثم تكلم، صار هناك كلام بينه وبين ذي اليدين وبينه وبين الصحابة، فهذا كلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم لظنه أنه قد أتم صلاته. نعم، قلنا هذا هو القول الصحيح. نأتي إلى المسألة الثانية، مسائل هذا الحديث، وهي ضابط طول الفصل وقصره. نحن ذكرنا في المسألة الأولى أن المصلي لو سلم عن نقص في الصلاة طبعا يجب عليه أن يتم، لكن إذا تذكر بعد زمن، هذا الزمن ما هو ضابطه؟ أي زمن؟ أو لابد أن يكون زمنا قصيرا؟ ما رأيكم؟ لو واحد مثلا صلى ركعتين وبعد ذلك خرج من المسجد، أو حتى بقي في المسجد لكن ذكر بعد نصف ساعة مثلا، هل يعتبر هذا فاصل طويل أو قصير؟ نعم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يضبط هذه المسألة بالعرف، يقول أن ضابط القصر هو عرف الناس، ثم ضرب لذلك مثلا، قال مثلا 4 دقائق أو 5 دقائق تعتبر في عرف الناس وقتا قصيرا. فلو أن الإمام ذكر أو ذكر بعد أن سلم بهذه الدقائق المعدودة 4 إلى 5 دقائق أو قريبا منها فصلاته فلا بأس بإكمال صلاته. لكن قال الشيخ رحمه الله لو تذكر بعد ربع ساعة مثلا، يقول لو ربع ساعة فإن هذا يعد وقتا طويلا وعليه فلا بد من إعادة الصلاة كاملة. واضح يا إخوان؟ إذن الضابط هو العرف، والعرف ينبغي أن يقيد بقيد بين مثل ما ذكرنا وتكلم الشيخ رحمه الله. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لو قضية إن إذا كان الفاصل قصيرا، أما إذا كان الفاصل طويلا فإن إكمال الصلاة حينئذ لا يستقيم ولا يصح، ولا بد من إعادة الصلاة كاملة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في مسألة نسيان سجود السهو، لو أن أحدا نسي سجود السهو نفسه، يعني أتم صلاته كاملة، طبعا أتم صلاته سواء أتمها من البداية أو أن عنده نقص ثم سلم وعرف بالصلاة أو أن هناك نقص ثم أتمها، المهم أنه لا بد يسجد السهو في كل الأحوال ما دام هناك نقص أو زيادة أو شك على القول الصحيح طبعا كما ذكرنا من قبل، فإن عليه سجود سهو. لو أنه نسي سجود السهو هل ثم ذكر قيل له تراك ما سجد سجود السهو، هل يسجد للسهو أو لا؟ ما رأيكم يا إخوان، يسجد ولا ما يسجد؟ على حسب الذي ذكرناه قبل قليل، إن كان الوقت قصيرا فإنه يسجد للسهو، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول حتى ولو كان الفاصل طويلا في هذه المسألة، يقول حتى ولو كان الفاصل طويلا فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو حتى لو خرج من المسجد، يقول حتى لو خرج من المسجد وعليه سجود سهو فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وربما يؤيد قول ابن تيمية رحمه الله رواية ذكرها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، رواية في مسلم حكاها عن مسلم أنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث اليدين قام فدخل الحجرة ثم خرج، فدخل الحجرة يعني ماذا؟ بيته، فمعنى ذلك أنه خرج من المسجد. ذكرت أنا قبل قليل ابن رجب وقلت فتح الباري ولا لا؟ المشتهر الفتح الباري لمن؟ ابن حجر، وهذا صحيح، كتاب ابن حجر رحمه الله أشهر من كتاب ابن رجب، ولكن ابن رجب رحمه الله سابق على ابن حجر، وكتابه أيضا في شرح البخاري، فتح البخاري شرح صحيح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكتابه كما قلت سابق لكتاب ابن حجر، إلا أنه رحمه الله الموجود عندنا فقط إلى كتاب الجنائز فهو غير تام، المطبوع غير تام، ولا الآن موجود مطبوع إلى كتاب الجنائز. وقد نقل عنه ابن حجر في فتح الباري في موضعين، نقل عن ابن رجب في كتابه فتح الباري. طيب انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا نسي الإمام أو المأموم أو المنفرد، إذا نسي الإمام أو المنفرد شيئا من الصلاة ثم تذكر بعد السلام أو ذكر، كلاهما واحد، فهنا نقول إن كانت هذه الصلاة نافلة فهو بالخيار، إن شاء أكملها وإن شاء لم يكملها فلا شيء عليه. واضح؟ السنة نافلة لا يجب عليه وجوبا أن يكملها لأنها في الأساس ليست بواجبة. أما إذا كانت فريضة فلا شك أنه يجب عليه أن يتمها، لكن كيف يتمها؟ ماذا يصنع؟ لو أن إنسان ترك ركعة كاملة أو ركعتين، خلونا نأخذ مثلا صلاة الظهر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول ماذا صنع؟ التشهد الثاني، قرأ التشهد الثاني ثم سلم ولا لا؟ لما ذكر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم الصلاة؟ ماشي صلى ركعتين، لكن كيف بدأ الصلاة؟ طبعا هو لم يبدأ، هو كيف أكمل الصلاة؟ كيف كان موضعه صلى الله عليه وسلم؟ هل كان واقفا أو كان جالسا؟ السؤال هنا يتبين الجواب من خلال بيان الموطن الذي سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بداية السهو؟ أين وقعت؟ بعد التشهد الأول صح؟ فالمفترض أن يكون ماذا؟ أن يأتي من يريد أن يتم الصلاة ويجلس في هذا الموطن ثم يقوم للتكبير، واضح؟ يخطئ كثير من الأئمة في مثل هذه الحالة، فماذا يصنع؟ يقوم مباشرة. وبعضهم يخطئ خطأ أكبر من هذا، أنه يكبر كأنه يكبر تكبيرة جديدة الآن، وبعضهم وهو جالس يكبر ثم يقوم، يعني يقول الله أكبر ويجلس على أساس أنه يكمل، يريد أن يكمل ثم يقول الله أكبر ويقوم، واضح؟ وهذه كلها أخطاء. الصواب في مثل هذه الحال، وهذه قاعدة عامة، أن من نقص شيئا من الصلاة فإنه يتمه من حيث تركه، يأتي إلى الموطن الذي كان فيه فيقوم أو يجلس في نفس المكان الذي ترك فيه الأمر الواجب، أو الواجب سواء كان واجبا من الواجبات أو ركنا من الأركان. مفهوم يا إخوان؟ إذا من فاته مثل هذه الحال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتان، لا يصلح أن يقوم واقفا، لا، وإنما يجلس بدون تكبير، ما يكبر، يجلس، يأتي ويجلس، فإذا جلس بعد ذلك يقوم ويقول الله أكبر. نعم نعم رشد. نعم لا، ما يأتي بالتشهد الأول لأنه أتى به، لا، هو لا يقول شيء، يأتي ويجلس، إذا جلس يقول الله أكبر. ما نقول تأتي بالتشهد الأول لأنه أتى بالتشهد الأول أصلا هو من أول، لكنه زاد بعد ذلك التشهد الثاني، فهنا فرغ، الفراغ هنا هو مفترض أنه يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ثم الرابعة، فإذا نحن نكمل من حيث وقع النقص. مفهوم؟ واضح إخوان ولا لا؟ هذا هو الصحيح، لكن ما يكبر وهو واقف، قبل افترض أنه يجلس أولا ثم يقوم واقفا طبعا، لكن لو إنسان فعل وكما يحصل من كثيرين فهو فعله فعل إنسان جاهل، لا نقول أن الصلاة باطلة، فصلاته صحيحة إن شاء الله. طبعا قبل حتى ما أنسى سعد، فيه نقطة في هذا الباب، لو أن إنسان قال الله أكبر وشرع في الإكمال، إن كان كبر، طبعا نحن نقول خطأ التكبير في مثل هذه الحالة ولا لا؟ افترض ما يكبر الآن، أول شيء يجلس بعدين يكبر، لكن لو أنه كبر، إن كان فعله جاهلا فصلاته صحيحة، إن كان فعله عامدا على اعتبار أن ما سيأتي صلاة جديدة، بمعنى يعني يبتدئ شيئا جديدا، فالصلاة باطلة أيضا، لأنه لا يمكن أن تكون الصلاة متبعضة، وإنما هي إكمال الأول، لكن إن كان هذا بنيته أن يكمل الصلاة فعند ذلك نقول إن صلاته صحيحة. واضح؟ في حالة ذكرها بعض أهل العلم، لو أن واحد مثلا قام وصلى الظهر، وقت الظهر صلاه على أساس أن الفجر، يعني هو سبق له أن صلى الفجر، لكن صلى الفجر مرة أخرى ظنا منه أنه لم يصلي الفجر، فلما انتهى من الركعة الثانية تذكر أنه قد صلى الفجر فأراد أن يكمل الركعتين حتى تكون صلاة ظهر. واضح الصورة؟ واضح ولا لا؟ هل صلاته صحيحة أو لا؟ صلاته باطلة، ما نقول أكمل أتم، لا، صلاة باطلة، لأنها أصلا دخل بها على نية مختلفة، فهو دخل على أنها صلاة فجر، فلا يجوز أن يقلبها إلى صلاة ظهر. نعم يا صالح. أيه. هذه الآن هي تقريبا لا، أنا أقول يرجع إليه هذا إذا كان بعد الصلاة مثل كذا حال النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الصلاة، لكن في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ هذه ستأتينا، واحد تعدى الركعة لا زال فيها قام منها، هذه لها تفصيل سيأتي عندنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، لكن كلامي هذا على ماذا؟ على واحد سلم وانتهى من الصلاة على اعتبار أنها تامة ثم تبين له أنها ليست تامة، نقول ارجع إلى الموطن الذي أخطأت فيه وأكمل منه، هذا هو المقصود. المسألة الرابعة، متى يجب على الإمام الرجوع إلى تنبيه المأمومين إذا سبحوا به؟ متى يجب على الإمام أن يرجع إلى تنبيه المأمومين؟ هذه فيها تفصيل. أولا، إن سبح به واحد فقط، يعني قال أحد خلف واحد فقط من المأمومين، هو لم يكن معه غيره، هو الذي سبح قال سبحان الله، فهذا لا يرجع إلى قوله، يعني لا يلتفت إليه إذا كان هو متيقنا أن فعله صحيح. واضح الحالة الأولى؟ واضح. أنت تصلي الآن إمام وخلفك مأمومون، واحد منهم سبح بك قال سبحان الله وأنت متأكد أن صلاتك صحيحة، هل ترجع لقوله فتفعل شيئا يريده المأموم؟ يعني أنت مثلا وقفت قال المأموم واحد قال سبحان الله، هل تجلس؟ تجلس؟ أنت متيقن الآن تجلس ولا ما تجلس؟ ما تجلس، لأن الذي سبح واحد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إن سبح به واحد أيضا فقط واحد، والإمام يغلب على ظنه أن فعله صحيح، فرقها عن الأولى ما هو؟ الأول متيقن جازم أن فعله صحيح الإمام، هذا لا يلتفت قولا واحدا، لكن لو شك، عنده شك ولكن الغالب على ظنه هو أن فعله هو الصحيح ولم يسبح خلفه إلا واحد، فالصواب أنه لا يرجع أيضا إلى قوله وإنما يستمر في صلاته. الحالة الثالثة، إذا سبح به اثنان أو أكثر وهو متيقن أن صلاته صحيحة، واضحة هذه؟ الإمام متأكد أن صلاته صحيحة وخلفه المأمومون سبحوا اثنين ثلاثة أربعة، فهل يرجع إلى قولهم أو لا؟ جمع من الفقهاء وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يرجع وإنما يستمر في صلاته، يقول الشيخ حتى ولو سبح به كل أهل المسجد ما دام أنه هو متيقن، لأن يقينه لا يزول بالشك عنده في رأي المأموم، واضح؟ يعني هو عنده يقين الآن متيقن، فيقين هذا ما يزول بقول غيره، هذا قول الشيخ وكما قلت هو قول جمع من أهل العلم، وهذا والله أعلم فيه نظر، فإن الصواب والعلم عند الله أنه يرجع إلى قول من خلفه لاحتمال خطأه، حتى ولو كان هو متيقن، لكن الخطأ محتمل ولا لا؟ ما دام في أكثر من واحد يقولون يسبحون به فخطأه وارد، حتى لو كان في قرارة نفسه يرى أنه صواب، لكن حتى المصيب قد يخطئ، بل الذي يظهر والله أعلم أن ما نقول أن احتمال خطأه، بل الأقرب والأرجح أنه مخطئ، لأنه أمام جمع، والجمع في الغالب رأيهم أقوى من رأي الواحد، فالأقرب أن الصواب معهم، ونحن لا نجزم طبعا، احنا نقول الأقرب، لأنه في الأخير محتمل أن يكون هو الصواب أيضا، لكن حتى ولو كان يظن أنه هو الصواب ما دام هناك غيره عدد فقولهم أقرب إلى الصواب من قوله، لأن ليس عندنا يقين لا أنه هو الذي صلاته صحيحة ولا هم، لكن عندنا احتمال. أي الاحتمالين في ظنك أنت أنه الأقرب للصواب، قول جماعة ولا قول واحد؟ قول جماعة. وهذا يؤيده والعلم عند الله الحديث نفسه، حديث اليدين، هذا حديث الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أو نسيت، ماذا قال؟ قال لم تقصر ولم أنسى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر الأمر أنه متيقن أو لا تيقن، مع أن أصحاب القول الأول يستدلون ترى بنفس الحديث، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان غير متيقن بدليل أنه سأل الصحابة، لو كان متيقن ما سألهم. لا، الظاهر هو العكس، الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان متيقن بدليل هذه الكلمة، قال لم أنسى ولم تقصر، فقال ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله. فلما حصل ما حصل سأل الصحابة، بدأ عنده الشك، الآن بدأ الشك، ولذلك سألهم قال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ إلى الآن هو لم يتيقن من كلامه، فقالوا نعم يا رسول الله، فقام وأكمل الصلاة. إذا نقول إن سبح بك وأنت إمام اثنان أو أكثر فارجع إلى قولهم حتى ولو كنت متيقنا أن الصواب معك. هذه الحالة كم؟ الثالثة. الثالثة. الحالة الرابعة، إذا سبح به اثنان أو أكثر وهو يغلب على ظنه أن قوله هو الصحيح أو أن صلاته هي الصحيحة، إذا سبح به اثنان أو أكثر والغالب على ظنه صحة صلاته، فهذا بلا شك يرجع إلى قول من خلفه. إذن هي أربع حالات، واضح يا إخوان ولا لا؟ طيب نأتي للمسألة الخامسة، مسائل هذا الحديث. إذا تيقن المأموم خطأ الإمام فماذا يصنع؟ المأموم متيقن أن الإمام مخطئ الآن فماذا يصنع؟ نقول أيضا هذه فيها شيء من التفصيل. أولا، إذا كان الإمام أخطأ عن نقص في الصلاة وهو لا يزال في الصلاة، لا يزال في أثناء الصلاة، فإن استتم واقفا وجب على المأموم أن يتابعه، مثل صلى ركعتين الظهر بدل أن يجلس التشهد قام، اللي خلفه يعلمون قطعا أنه أخطأ، يجلسون ويقرؤون التشهد أو يقومون، ها؟ يجب عليهم أن يتابعوا إمامه، طبعا يسبحون به حتى يعرف أنه أخطأ، لكن إذا وقف، وهذا هو الصواب أنه إذا وقف كما ذكرنا وكما سنذكر في الحديث السابع إن شاء الله، أنه إذا وقف فإنه لا يجوز له أن يرجع مرة أخرى، فهنا يجب على من خلفه أن يتابعوه. الحالة الثانية، إذا سلم الإمام عن نقص من الصلاة كما لو نسي ركعة، نسي إمام ركعة كاملة وسلم، ماذا يصنع المأموم؟ طبعا هم الآن في كل الأحوال قطعا سيذكرونه، لكنه ما رجع إلى قوله، صلى الإمام الظهر ثلاث ركعات بقي ركعة، قالوا سبحان الله، هو عنده يقين أنه هو الصواب، علّه أخذ بالقول الذي ذكرنا القول الثالث والتفصيل الثالث أنه إذا كان متيقنا ومن خلفه سبح به أكثر من واحد فإنه لا يلتفت كما قال الشيخ ابن عثيمين. فأفرض أنه صلى الظهر ثلاث ركعات وعنده يقين أنها أربع، والمأموم عنده يقين أنها ثلاث، تحصل هذه كثيرا، ماذا يصنع المأموم؟ هل يسلم معه؟ ما يسلم معه، لأنه لو سلم معه بطلت صلاته، لأنه يعتقد هو أنها ثلاث، ما يمكن تكون صلاة الظهر ثلاث. إذا ماذا يصنع؟ يأتي برابعة، يأتي برابعة. طبعا كيف يأتي برابعة؟ إن كان هو كما يقول أهل العلم ينتظر أولا لا يستعجل، إن سلم الإمام ينتظر، فإن رجع الإمام وأتى بالركعة الرابعة تابعه في صلاته، واضح؟ وإن لم يرجع الإمام فإنه يأتي بركعة ويسلم. وضحت المسألة ولا لا؟ إذن نقول صلى في الثالثة، بعد ما انتهى من الثالثة الإمام جلس، المأموم قال سبحان الله، ما التفت إليه الإمام، ماذا يصنع هنا؟ يجلس ولا يقف؟ لا ينتظر، بمعنى ينتظر واقفا أو جالسا؟ لا ما ينتظر جالسا. إذا انتظر جالسا فمعنى ذلك أنه تابعه على الخطأ، لا يقوم، هذه الرابعة الآن، يكون واقفا ثم ينتظر، هو ينتظر وهو الآن واقف يقرأ الفاتحة يكمل صلاته يعني، لكن ينتظر لعل الإمام أن يعود. فرض أن الإمام تذكر قبل السلام أو سلم ثم تذكر فقام، في كل الأحوال هو ينتظر واقفا، إن رجع الإمام تابعه، لأن الإمام سيرجع طبعا وهو واقف سيكمل صلاته، طبعا سيجلس ثم يقوم، فعله هذا خطأ جلوسه أساسا، أو مفترض أنه قام، فمثل ما قلنا قبل قليل يعني في موطن النقص ثم يقوم يتابعه ويفعل مثل ما فعل، حتى في سجود السهو يفعل مثل ما فعل. لكن لو ما رجع الإمام يكمل صلاته، يأتي بالرابعة ويسلم ولا سجود سهو عليه. مفهومة هذه يا إخوان؟ نعم. طيب إذا زاد، هذه الحالة الثالثة، إذا زاد الإمام في صلاته، هذه الآن زيادة ليست نقص، إذا زاد الإمام في صلاته والمأموم متيقن زيادته في الصلاة فلا يجوز له متابعته، لا يجوز له أن يتابعه، كما لو زاد سجدة مثلا، سجدة ثالثة، لا يجوز لمن خلفه أن يتابعه، أو زاد ركعة، ماذا يصنع طيب في هذه الحالة؟ هل يفارق الإمام أو يتابع الإمام؟ يتابع الإمام فيما بقي، لكن ما يتابعه في الزيادة. فرض أنه سجد سجدة ثالثة، ما تسجد معه، تبقى في مكانك. طبعا هو إذا سجد سجدة ثالثة قطعا سيكمل الصلاة فيما بعد، فأن تكمل معه الصلاة. طيب لو زاد مثلا خامسة، زاد الإمام خامسة، أنت ماذا تصنع؟ تجلس. طيب بعدين ماذا يحصل لك؟ تنتظر ولا تسلم؟ ها؟ يقول ابن تيمية رحمه الله الأولى لك أن تنتظر حتى يأتي هو، طبعا هو الآن أتى بالخامسة على اعتبار أنها بالنسبة له رابعة، فهو سيصلي إذن لوحده وأنت باقي في مكانك، لأنها رابعة بالنسبة لك، ما تقوم معه في الخامسة وإنما تبقى في مكانك، هو سيسجد سجدتين بعد ذلك ويجلس تتابعه وتسلم معه. لكن لو سلمت قبله فلا حرج عليك، واضح؟ لو سلمت قبله فلا بأس، لكن الأكمل والأتم أن لا تعجل، وإنما تنتظره حتى تسلم معه. واضح المسألة؟ نقف عند هذا القدر، أظن دخل وقت الأذان ولا لا؟ نعم. طيب أحد عند استفسار؟ نقف إذن عند المسألة السادسة إن شاء الله، نتكلم عنها من مسائل هذا الحديث الشريف. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. لو نسي ركعة، ما فهمت كيف؟ لو نسي الإمام ركعة، أيوة نسي الركعة أو سجدة، طيب هذه تأتينا إن شاء الله، بيأتينا بالتفصيل في هذه المسألة، ماذا يصنع المأموم في مثل هذه الحالة لو نسي سجدة ولا زال في الركعة أو تعدى إلى الركعة التي بعدها؟ لها تفصيل إن شاء الله، نتركها في موطنها. نعم.